بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن المنهج الذي يرسمه كتاب الله عز وجل للإنسان على طريق تزكية النفس وتصعيدها من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى صعيد النفس الراضية والمطمئنة. قلنا إن كتاب الله سبحانه وتعالى يضعنا أولا أمام علاج التفكر، ثم يضعنا أمام علاج ثان هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يضعنا أمام علاج ثالث ألا وهو الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. عرفنا الدعاء وقلنا إن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالاستجابة لدعاء كل من يدعوه، وذلك عندما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولكنه شرط لأن يكون الدعاء مستجابا، بل لكي يسمى الدعاء دعاء، عدة شروط. أولها التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الذنوب والمعاصي التي قد يكون الداعي قد ارتكبها من قبل. الشرط الثاني رد المظالم كلها إلى أهلها، أي إعادة الحقوق المادية أو المعنوية إلى أصحابها. الشرط الثالث أن يكون الدعاء مغموسا بحالة من التضرع والانكسار وصدق التبتل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه الشرائط الثلاث فالدعاء لا بد أن يستجاب، وهذا معنى قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بقي أن ننبه إلى أمرين اثنين أيها الإخوة. أولا، كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء العبد؟ هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب طلب عبده بشكل حرفي؟ طلب شيئا من الله عز وجل، ينبغي لكي يستجيب الله دعاءه أن يحقق له ما قد طلب بشكل حرفي دقيق؟ لا، ليس هذا هو معنى استجابة الله سبحانه وتعالى للعبد. فما السر في هذا؟ أولا، أريد أن أضعكم أمام صورة طلب أحدنا من البشر من صاحبه طلبا ما. قد يطلب الولد من أبيه شيئا، وقد يطلب الصديق من صديقه شيئا، وقد يطلب الإنسان من رئيسه شيئا. معنى استجابة الناس بعضهم لبعض إنما يكمن في أن يعطي المسؤول السائل عين ما قد طلب، فإن لم يفعل ذلك فلا يعد هذا استجابة للطلب إطلاقا، وهذا شيء طبيعي في تعامل الناس بعضهم مع بعض. ذلك لأن الوالد لا يطلع على الغيب، فلا يعلم هل هذا الطلب الذي يتقدم إليه به ابنه يفيده أو يضره، لا يعلم. والولد أيضا لا يطلع على الغيب، فهو لا يعلم هل هذا الشيء الذي يطلبه ويلحف على أبيه في الطلب به يفيده أو يضره. لا الولد الطالب يعلم الغيبيات الكامنة وراء حلمه، ولا الأب المطلوب يعلم الغيبيات الكامنة وراء طلبه هذا. ولذلك فإذا أراد الأب أن يستجيب لرغبة ابنه، فليس لهذه الاستجابة إلا معنى واحد، هو أن يضعه أمام حرفية ما قد طلب. وقد يفاجأ الابن بأن هذا الشيء الذي طلبه سبب من أسباب الشقاء، لا الولد كان يعلم ولا الأب كان يعلم. كذلك عندما يرجو صديق صديقه، أو عندما يرجو خادم سيده، أو إنسان رئيسه، لا هذا يعلم الغيب ولا ذاك يعلم. ومن ثم فإن استجابة الناس للطلبات التي تشيع فيما بينهم فعلا لا معنى لها إلا أن يتقدم الشخص المطلوب إلى الطالب بعين ما قد طلب. أما الله عز وجل الرحيم بعباده الرؤوف بهم، فهو يعلم الغيب ويعلم ما يكمن في هذا الشيء الذي يدعو به الإنسان أو يطلبه من ربه، يعلم ما إذا كان من ورائه له خير فيه أو له شر فيه، يعلم ذلك. وهو يعلم أن عبده هذا إنما يطلب منه هذا الأمر ظنا منه بأنه يصلحه، ظنا منه بأنه يسعده. فكانت الرحمة الإلهية في استجابة الدعاء للعبد تكمن في أن لا يعطيه حرفية ما طلب، وإنما تكمن في أن يحقق له الهدف من وراء ما قد طلب. فإن كان ما قد طلبه العبد خيرا يحقق له ذلك بشكل حرفي، كما يحقق الوالد لابنه مطالبه. وإن علم الله عز وجل وهو علام الغيوب أن هذا الذي يطلبه هذا الإنسان إنما فيه شر ولا يعقبه إلا هلاكا أو شرا، فإن الله عز وجل لا يعطيه عين هذا الذي طلب، لكن يعطيه البديل الذي يحقق له الهدف الذي اتجه إليه وقصد إليه. وهذا مظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. رب شاب يسأل الله سبحانه وتعالى وقد تعلق قلبه بفتاة، يسأل الله عز وجل أن يزوجه إياها وأن يهيئ له أسباب الزواج منها، ويلحف في الدعاء ويتضرع إلى الله عز وجل. ورب فتاة أيضا تتعلق بشاب ويخيل إليها أن زواجها من هذا الشاب هو كنز سعادتها، وأنه الشرط الأساسي للمتعة وللخير الذي تتوخاه وتحلم به. ولكن الله عز وجل يعلم الغيب، يعلم نتائج زواج هذا الشاب من هذه الفتاة والعكس أيضا. وربما علم الله عز وجل أن اقتران هذا الشاب الذي يلحف بدعائه متجها إلى الله من هذه الفتاة لم يحقق له السعادة التي ينشدها، ولم يحقق له الخير الذي يطلبه. فكيف تكون الاستجابة الحقيقية في هذه الحالة؟ الاستجابة الحقيقية التي تعبر عن رحمة الله عز وجل بهذا الشاب هو أن يحجبه عنها وأن يكرمه بغيرها، وأن يكرمه بفتاة أخرى تتحقق له السعادة التي ينشدها من وراء اقترانه بها. كذلكم الفتاة التي لا تعلم الغيب وإنما تتصور السعادة من وراء اقترانها بهذا الشاب، والله عز وجل يعلم أن هذه السعادة لن تتحقق، كيف تكون استجابة الله لهذه الفتاة المعبرة عن رحمته بها؟ إنما يكون بأن يصرف هذا الشاب عنها، وأن يعوضها عنه ذاك الآخر، الشخص الآخر الذي يتحقق لها من الاقتران به ما قد حلمت به من سعادة وخير. وكذلكم الأمثلة كثيرة على هذا. رب إنسان يحلم بأن يواصل دراسته العليا في خارج المدينة التي هو فيها، وتحققت بعثة دراسية، وأخذ يهيئ سائر الأسباب لكي تكون هذه البعثة من نصيبه، وراح يدعو الله ويتبتل إلى الله ويسأله عز وجل أن يحقق له هذه البعثة، لأنه يتصور أن في ذلك خيره، وأن في ذلك سعادته، وأن في ذلك خيره، وأن في ذلك سعادته، لكنه لا يعلم الغيب، والله عز وجل يطلع. وربما علم أن هذا الإنسان لو تحققت له هذه الرغبة التي يتعلق بها لكان في ذلك هلاكه في دنياه وفي آخرته. فالاستجابة الحقيقية الرحيمة من الله عز وجل له إنما تكمن في أن يصرفه عن هذه البعثة، وأن يحقق له البديل الذي يصله إلى الهدف الذي يسعى إليه. وهكذا هنالك حالات يغضب فيها الإنسان على ابنه، أو تغضب الأم على ابنها فتدعو عليه، رب امرأة رب أم تدعو على ابنها بالهلاك، تدعو على ابنها بعدم التوفيق، الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءها، ويعلم أن هذه الأم إنما اهتاجت العصبية بين جوانحها فنطقت بهذه الكلمات لشدة ألمها من انحراف ابنها، ولشدة رغبتها في أن لا يكون ابنها شاردا إلى هذه الطرق المنحرفة، فلم تجد تعبيرا تعبر به عن ضيقها وعن ألمها بانحراف ولدها إلا هذه الكلمات الدعاء عليه. ولكن الله يعلم ما قد استكن بين جوانحها، ويعلم أن هذه الكلمات التي اهتاجت نفس الأم بها فخرجت في ساعة من العصبية هذه الكلمات من فمها، إنما تترجم رغبة خفية في نفسها، وهي أن ترى ابنها يستقيم بدلا من أن ينحرف، فلا يحقق الله حرفية ما قد طلبت. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأم، وإنما يحقق الله سبحانه وتعالى الهدف الذي تقصده هذه الأم، ألا وهو أن يصلح الله حال ابنها. فإذا رأت ابنها بعد ذلك وقد صلح حاله وقد استقام على سنن الرشد، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد حقق لها الهدف، الهدف الذي كانت ترمي إليه، وتحمد الله عز وجل على أن الله لم يحقق لها تلك الكلمات التي اهتاجت بسبب العصبية وبسبب الغضب العابر الذي مر بها. هذا هو معنى استجابة الله سبحانه وتعالى للعبد. والواقع أن هنالك حالات بين الناس مصغرة تذكرنا بهذا المعنى الذي أقول لكم. كثيرا ما يكون الطفل صغيرا يرى شيئا في السوق تتعلق نفسه به، يراه يتألق بريقا في عينيه فيتعلق بأبيه أن يشتري له هذا المتاع، وينظر الوالد فيجد أن هذا المتاع لا يفيده بل يضره، ربما يلاطف الأب ابنه ويصرفه عن هذا الشيء ويشتري له شيئا آخر لم تتعلق به نفسه، بل ربما تعلقت بهذا الذي يتألق أكثر، ولكن الوالد يعلم أن ابنه إنما يهدف إلى شيء يسعد به، إلى شيء يمتعه، ويعلم أن هذا لن يتمتع به إلا دقائق، فيصرفه إلى البديل الذي يعلم والده أنه هو الذي يحقق هدف ابنه. هذا مثال صغير نسبي لفرق ما بين الداعي والمدعو، لفرق ما بين الطالب والمطلوب. الطفل الصغير لا يعلم، والوالد الصغير يعلم أكثر من ابنه، فما بالكم بفرق ما بين العبد والرب. إن العبد يسأل الله عز وجل وينظر الله إلى عبده فيعلم أن هذا العبد إنما يسأل هذه الأشياء من أجل هدف يسعى إليه، والله يطلع على خفايا القلوب. فإن كانت هذه الأشياء تحقق هدفه حقق الله عز وجل حرفية ما قد طلب. وإن علم الله عز وجل أن هذه الأشياء أشياء خادعة لا تحقق له قصده بل ربما تحقق له نقيض قصده صرفه الله عز وجل عنها وأعطاه البديل. ورب شاب أيها الإخوة تعلق قلبه بفتاة فسأل الله سبحانه وتعالى في البكور والآصال أن يكرمه بالزواج منها فما تحققت رغبته، ولربما تشكك أو ارتاب أو ربما شعر بشيء من العتب بادئ ذي بدء، لماذا لم يحقق الله عز وجل له رجاءه؟ لكنه فيما بعد عندما اقترن بهذه الأخرى ونظر إلى النتائج المسعدة التي اطلع عليها أو التي عاشها فيما بعد شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على أن حقق له هذا الأمر الثاني الذي لم يخطر منه على بال، ولم يحقق له الأمر الأول الذي ربما كانت فيه مهلكته. ولذلك روى الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله عز وجل إياها أو خيرا منه أو خيرا منه، ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. فانظروا إلى قوله عز وجل: إلا آتاه الله إياها أو خيرا منها. ومن هنا قد ينتقد أو قد يسأل كثير من الناس فيقول: ولكن ما أكثر ما يدعو الإنسان فلا يستجاب له. لا، لا خلف في وعد الله عز وجل أبدا. عدم الاستجابة إما لأن شروط الدعاء لم تتحقق وقد ذكرنا هذه الشروط بالأمس، وإما لأن هذا الإنسان طلب من الله لنفسه شرا والله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، فاقتضت رحمة الله عز وجل بعبده أن يصرف عنه هذا الشر الذي لا يحقق له هدفه وأن يعطيه البديل الذي يحقق له الهدف الذي يسعى إليه ويسمو إليه. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المعنى الذي أقوله أيها الإخوة، من ذا الذي يصطبر به؟ الإنسان الذي وثق برحمة الله، الذي وثق بأن الله عز وجل لن يعطي العبد إلا ما فيه خيره وصلاحه، تماما كالطفل الذي وثق برحمة أبيه له ووثق بأنه لن يعامله إلا بما فيه خيره. ومن هنا فلن يسيء هذا العبد الظن بالله عز وجل أبدا، بل إذا دعا لم يدعو الله بحرفية الأشياء، لابد أن يقيد، يقول: يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فحققه لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه وعوضني بما هو خير وردني به. أما الإنسان الذي فرغ قلبه من معرفة الله ومن ثم فرغ قلبه من الثقة بالله عز وجل ومن الثقة برحمة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرتاب وهو الذي يجد نفسه يكاد يغرق في بحر من العتاب على الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان. شيء آخر يشترط أيضا لكي يستجيب الله الدعاء أن لا يدعو الإنسان دعاء بمأثم، أي أن لا يدعو الإنسان بهلاك في حق إنسان بريء، هذا الدعاء غير جائز. ومن ثم فإن الله عز وجل لم يلزم نفسه بأن يستجيب هذا الدعاء. كذلك ما ينبغي أن يدعو الإنسان ربه دعاء بشيء يتناقض مع سنة الله عز وجل في الكون، كأن يقول قائل: يا رب لا تموتني أنا لا أحب الموت، أو أن يقول قائل: يا رب أبقي لي نعيم هذا الشباب فأنا لا أحب أن أرى نفسي منتقلا إلى ضعف الشيخوخة والهرم، اللهم متعني بشبابي تمتعا دائما. هذا يتناقض مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا الدعاء لا يستجاب. والله سبحانه وتعالى يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا شيء انتهينا منه. شيء آخر يتضمن جوابا عن سؤال قد يتردد كثيرا في أذهان بعض الإخوة المستمعين. رب قائل يقول: ما فائدة الدعاء؟ هذا الشيء الذي أطلبه من الله عز وجل إن كان مسطورا في قدر الله وقضائه فلسوف يتحقق، دعوت أو لم أدعو. وإن لم يكن مسطورا في قضاء الله عز وجل وقدره فمعنى ذلك أن الدعاء لن يفيد شيئا، لأن القضاء والقدر متغلبان على دعاء العبد. إذن لا حاجة إلى الدعاء. رب إنسان انتقد هذا الذي قلناه بهذا الكلام، فما الجواب عن ذلك أيها الإخوة؟ لاحظوا بدقة ما أقول لكم. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام يخيل إليه أن دعائي عندما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بالعافية أو بالغنى أو بنجاحي في دراستي أو في تجارتي أو نحو ذلك، يخيل إليه أن هذا الدعاء خارج عن قضاء الله عز وجل وقدره، فقدر الله في جانب والدعاء يعالجه في جانب آخر، وها هنا يكمن الخطأ. كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل شيء داخل في علم الله عز وجل. فدعائي الذي أتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى داخل في قدر الله وقضائه، أي إن الله يعلم أنني سأدعوه وسأطلب منه كذا وكذا، كما أن الله يعلم أنني سأجتاز من الأمور كيت وكيت وكيت، وأنني سأحاول التجارة فأربح أو أخسر، وأنني سأسلك في طريق دراسة علم ما فأنجح أو لا أنجح، وأنني سأصاب بمرض ثم أعافى أو لا أعافى، إلى آخر ما هنالك. كل شيء بقضاء وقدر. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى عندما يسجل في غيبه المكنون، والقضاء علم الله ليس أكثر من ذلك، أن فلانا سيمرض في ميقات محدد، علم الله عز وجل أن عبده هذا سيجأر إليه بالشكوى أثناء مرضه ويقول يا رب عافني، وأن هذا العبد عندما يدعوه متبتلا، يدعوه تائبا وقد رد سائر المظالم، علم الله منه هذا، فقرر في غيبه أيضا أن الله سيستجيب دعاء عبده هذا بعد أن قرر مرضه أيضا، نظرا إلى قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانظروا إلى سلسلة الأحداث كلها خاضعة لقضاء الله وقدره. علم الله أنني سأمرض، والمرض لا يكون باختيار وإنما يكون بخلق من الله سبحانه وتعالى، وعلم أنني سأدعوه وأجأر إليه بالشكوى والضراعة أن يعافيني، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيستجيب دعائي. كل هذا داخل في قضاء الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصل إلى مشارف الشام وأراد أن يدخل بلدة اسمها عمواس، بلغه أن فيها طعام، فتذاكر مع أصحابه وتشاور معهم، فأجمع الرأي على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم دخول بلدة فيها الطاعون وحرم الخروج منها، فقرر سيدنا عمر الرجوع. قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قضاء الله عز وجل؟ قال له عمر: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أي أتتصور أن دخولنا بلدة عمواس من قضاء الله، وأن عدم دخولنا هذه البلدة ورجوعنا إلى المدينة خارج من قضاء الله؟ كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر وعلم أننا سنطبقها أو علم أننا لن نطبقها، علمه بأننا سنطبقها من القضاء أو علمه بأننا لن نطبقها أيضا من قضاء الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة قربت هذه المسألة إلى أذهاننا عندما قال في الحديث الصحيح: لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. أي فإن كنت تتصور أن الدعاء خارج عن قضاء الله عز وجل وأنه سلاح يعالج به الإنسان قضاء الله سبحانه وتعالى، حسنا، فلتعلم أن دعاء عبد لربه سبحانه وتعالى يرد القضاء. هذا الكلام تقريب لهذه الحقيقة من أذهان الناس. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد من خلال هذا الكلام الذي يقوله لنا أن ينبهنا إلى أن كل شيء بقضاء من الله سبحانه وتعالى. تبتلك بين يدي الله عز وجل وتضرعك على أعتابه شيء علمه الله في سابق غيبه، ومن ثم فهو مستور، أي فهو مما يدخل في قضاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن هذا الإشكال ليس في الحقيقة إلا وهما يتردد على ألسنة كثيرا من الناس، وهذا هو الجواب عنه. بقي أن نتساءل ما علاقة الدعاء بتزكية النفس، وهذا هو محور حديثنا عن الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قلت لكم أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بتبتل وبضراعة وانكسار بعد أن رد المظالم إلى أهلها وبعد أن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، لا بد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فإذا شعر الإنسان أنه يعاني من نفس أمارة بالسوء وعلم أن نفسه تجمح به إلى كثير من المحرمات، فبوسعه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه وأن يطهرها من الشوائب، وأن يلحف في الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يعرض له نوعا من أنواع الأمراض التي يعاني منها. والأمراض قسمان في كيان الإنسان: مرض جسدي يأتي عن طريق توضع جراثيم متنوعة كثيرة في جهات من الجسد تعقب الإنسان أمراضا شتى، هذا مرض الجسد. وهنالك مرض آخر، مرض وبيل، ألا وهو مرض النفس، ولهذا المرض أيضا جراثيمه الخاصة به. إذا توضعت هذه الجراثيم في حنايا النفس الإنسانية تحولت النفس إلى نفس شريرة أمارة بالسوء متمردة على المبادئ الإنسانية فضلا عن أوامر الله سبحانه وتعالى. فكما يدعو الإنسان ربه أن يعافيه من مرض انحط في جسده فيستجيب الله عز وجل دعاءه، كذلك الشأن في الأمراض النفسية. إذا شعر الإنسان أنه يعاني من مرض في نفسه فما أيسر أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وإذا به معافى. هذا باختصار، أما تفصيل هذا القول فأعدكم أن أشرحه وأفصل القول فيه في الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. في الحلقة الماضية نبهنا إلى مسألتين تتعلقان بمعنى استجابة الله سبحانه وتعالى لعباده عند الدعاء، وكانت المسألة الأولى تتلخص في أن الله عز وجل قد ضمن الاستجابة لكن على النحو الذي يريد لا على النحو الذي يريده العبد، لأن العبد لا يطلع على الغيب فلا يعلم أين تكمن مصلحته، في حين أن الله عز وجل يعلم المغيبات ويعلم نتائج الأمور التي يطلبها الإنسان. ومن ثم فإن رحمة الله عز وجل بعبده تقتضيه أن يحقق له أي للعبد أهدافه من الدعاء، وذلك عندما لا يكون مطلوبه محققا لهدفه. وضربنا أمثلة كثيرة في هذا الأمر، وفرقنا بين استجابة الإنسان لطلب أخيه الإنسان. أنت عندما تطلب مني شيئا لا أطلع على الغيب هل هو يفيدك أو يضرك، كما أنك أنت أيضا لا تطلع على الغيب هل يفيدك أو يضرك، فلا معنى لاستجابة لك إلا أن أعطيك عين ما قد طلبت، ثم أنت المسؤول عن النتائج بعد ذلك. أما الله فالأمر يختلف، ولا يقاس ولا تقاس استجابة الله سبحانه وتعالى لعباده على استجابة الإنسان لطلب أخيه الإنسان. ومن الأمثلة التي ضربناها في هذا الصدد أن الأمة في بعض الأحيان قد تستشيط غضبا فتدعو على ابنها بسبب انحرافه، تدعو على ابنها بالهلاك أو بمصيبة من المصائب، ويطلع الله على دعائها ويعلم مكنون نفسها، ويعلم أنه لو أصيب بهذا الذي تدعو عليه به لهلكت حزنا عليه. ومن ثم فإن الله عز وجل يستجيب دعاءها، لكن لا عن طريق الاستجابة لحرفية ما سألت، وإنما بتحقيق الهدف الذي دعاها إلى هذا الدعاء، ألا وهو أن يهدي الله ابنها فيعود عن هذا الانحراف إلى سنن الرشد وإلى سبيل الهداية والتوفيق. لكن أخشى وأنا أضرب المثل بهذا الذي قلت أن تتصور الأمهات أن لا عليهن ولا مانع من أن تدعو الأم على ابنها، لأن الله عز وجل لن يحقق لها إلا الهدف الذي يكمن بين جوانحها. ومن ثم فربما ركنت الأم إلى هذه الألفاظ السيئة من الدعاء على الأبناء أو على الأقارب، لا معاذ الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان بمأثم أو بقطيعة رحم كما قلنا آنذاك، فلا يجوز للأم أن تدعو الله على ابنها بالهلاك مهما استشاطت غضبا ومهما تميزت غيظا، بل ينبغي أن تدعو له بالصلاح وأن تدعو له بالهداية والتوفيق. لكن إن شرد بها اللسان بسبب غضب وبسبب عصبية فدعت عليه بالهلاك، وقد علم الله عز وجل أن سبب غضبها هذا إنما هو انحراف ابنها، فإن من رحمة الله عز وجل أن يتجاوز حرفية دعائها وأن يحقق ما قد تصبو إليه. ولكن مع ذلك الإنسان بشر، ربما بدر من فم الإنسان كلام من هذا القبيل، وقد ألزم الله ذاته العلية في هذه الحال أن يجعل استجابته للدعاء عائدة إلى القصد الدافع لا إلى اللفظ الذي خرج من الفم. وأذكر في هذا حديثا صحيحا رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني بشر أتكلم في الرضا والغضب، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. اللهم إني بشر أتكلم في الرضا والغضب، أي قد تبدر مني كلمة لشدة غضب لثورة غضب، فأدعو على إنسان ما باللعن، ولن يدعو على إنسان مؤمن باللعن أبدا، بل هو ما دعا على أحد باللعن، ما فعل هذا، لكنه احتاط فقال هذا الكلام. وكأني به صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذا الكلام، يعلم الأمهات، يعلم الآباء، يعلم الأساتذة في مدارسهم والمدرسين والمعلمين أن يبدأوا فيتفقوا مع ربهم وخالقهم على هذا العقد. سلف يقول الأب أو يقول الأم: يا رب قد أغضب وقد تبدر من فمي كلمة أتوجه فيها بدعاء على ابني أو على أحد من أقاربي، وأنا سلفا أسألك اللهم أن تحول دعائي عليه إلى دعاء له بالتوفيق. إن قال الإنسان هذا الكلام ثم لم يستطع أن يضبط زمام نفسه وأن يضبط لسانه فبدرت منه كلمة سوء، فإن دعاءه السابق يكون صمام أمان لهذه الفلتات اللسانية التي قد تبدر من الإنسان. أيا كان الأمر فإنني أحب أن أنبه إلى أنه لا يجوز لا لأم ولا لأب أن يدعو على ابن أو على ابنة بالهلاك إطلاقا، بل هذا من الدعاء الذي حرمه ربنا سبحانه وتعالى. الشيء الآخر الذي ذكرته والأعد باختصار هذا الذي قد ذكرته لأنه ربما كان دقيقا، أن في الناس من قد يسأل ما فائدة الدعاء إذا كان هذا الشيء الذي أطلبه من الله وهو شفاء قريبي مثلا من هذا المرض إذا كان مستورا في قضاء الله فلسوف يشفى، دعوت أو لم أدعو، وإن لم يكن هذا الشفاء مستورا في قضاء الله عز وجل فلن يكون لهذا الدعاء أي فائدة، لأن ما قد قضاه الله هو الذي سينفذ ويتحقق. إذن فما فائدة الدعاء؟ قلت لكم آنذاك أيها الإخوة إن كل تصرف أتصرف به داخل في قضاء الله عز وجل، أي مستور في علم الله سبحانه وتعالى. فالمرض الذي قد ينتابني حالة من الحالات التي أتعرض لها علمها الله في سابق غيبه وسطرها في مكنون غيبه، والدعاء الذي سأدعو به الله عز وجل ضارعا متبتلا أن يشفيني من هذا المرض هو الآخر مسطورا في علم الله سبحانه وتعالى وفي غيبه، فهذا داخل في قضاء الله وذاك داخل في قضاء الله عز وجل. ثم إن استجابة الله عز وجل لدعائي هي الأخرى مسطورة في علم الله سبحانه وتعالى، فالمرض الذي هو سبب الدعاء داخل في قضاء الله، والدعاء الذي جاء نتيجة لهذا المرض داخل في قضاء الله عز وجل، واستجابة الله لدعائي التي هي نتيجة لدعائي هي الأخرى داخلة في قضاء الله سبحانه وتعالى. فكل حركة تتحركها إنما تتحركها ضمن ساحة من قضاء الله عز وجل وقدره. ولأنبهكم إلى ما قد قلت آنذاك في تعريف القضاء، القضاء ليس عبارة عن جبر من الله للعبد أو عن أغلال يصفض الله سبحانه وتعالى بها أعضاء العبد وكيانه، معاذ الله، ما قال أحد هذا. قضاء الله عز وجل علمه بكل ما سيقع، سواء في ذلك ما يدخل في اختياراتك وما تفعله بقدرتك التي منعك الله عز وجل إياها، أو ما يصدر منك بقدرة الله عز وجل كنوم كيقظة كمرض كمشيب كقوة كضعف كموت. نعم، هذا كله داخل في علم الله عز وجل، أي يعلم الله عز وجل ماذا سأفعل باختياري وماذا سيصدر مني بدون اختياري. هذا الذي يعلمه الله يسمى قضاء، يسمى قضاء. فالدعاء داخل في قضاء الله سبحانه وتعالى. وأذكركم بما قد رويته عن عمر بن الخطاب يوم جاء إلى مشارف الشام وأراد أن يدخل بلدة أو قرية عمواس، فقيل له إن بها طاعونا، فاستشار أصحابه فاتفقوا على أن دخول البلدة التي شاع فيها الطاعون أي الوباء أي وباء إن كان غير جائز، وخروج من فيها إلى خارجها أيضا غير جائز، فقرر سيدنا عمر الرجوع. قال له أحدهم أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. من قال لك إن دخولنا قرية عمواس إنما يكون ضمن ساحة قضاء الله ورجوعنا إلى المدينة خارج قضاء الله؟ أي كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. إذا كان للإنسان قطيع من الأغنام وهنالك عدوة أي واد ممرع كله مليء بالنبات المفيد، وهنالك واد آخر أرضه مجدبة قاحلة. نعم، في أي العدوتين أي الطرفين تسترعي شياهك؟ طبعا تسترعيها في الأرض الممرعة، وأنت لو اتجهت إلى هذا الجانب أو لهذا الجانب فلن تخرج من قضاء الله عز وجل. ومع ذلك فإن العقل يأمرك أن تتجه إلى الأرض أو إلى الوادي الممرع وأن تبتعد عن الأرض المجدبة. هذه حقيقة معروفة. ونعود إلى آخر نقطة في حديثنا عن الدعاء. رب قائل يقول: ما علاقة الدعاء بتزكية النفس؟ ونحن نعلم أن تزكية النفس عبارة عن منهج نفسي يحاول الإنسان من خلال دخول هذا المنهج أن يرقي نفسه من مستوى النفس المنحرفة المتمردة الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس الراضية المطمئنة المنسجمة مع أوامر الله سبحانه وتعالى. ما علاقة الدعاء بهذا الأمر؟ قلت لكم أيها السادة والسيدات إن الإنسان إذا دعا الله وكان دعاؤه قائما أو منبنيا على الشروط التي لا بد منها، أي تاب إلى الله من سائر المعاصي، رد سائر المظالم إلى أهلها، دعا بانكسار حقيقي، نعم بانفعال قلبي لا بتمثيل ظاهري، فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه على النحو الذي شرحنا. فإذا كان الأمر كذلك فكما أن الدعاء ينجيك من مرض جسميا انحط في كيانك، وكما أن أثر الدعاء لا يقل عن أثر الدواء، فكذلك المرض النفسي. ما الفرق بين المرض الجسدي والمرض النفسي؟ كما أن الله يستجيب دعاء المريض إذا دعاه ليعافيه من مرضه، وكم استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء مرضى التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك يستجيب الله دعاءك إن راجعت نفسك فوجدت أنها مريضة. والنفس تمرض كما يمرض الجسد، وكما أن هنالك جراثيم تنحط في الجسد فيكون ذلك سببا لأمراض شتى تنحط في كيان الجسد الإنساني، فكذلك هنالك جراثيم تنحط في النفس الإنسانية تجعلها ذات رعونات، تجعلها تتمرد، تجعلها تجنح إلى الانحراف، تجعلها تنهج منهج الوحشية، تجعلها تتمرد على الله سبحانه وتعالى. هذا مرض. فلماذا يفيد الدعاء الإنسان وينجيه من الأمراض الجسدية ولا ينجيه من الأمراض النفسية المختلفة؟ وانظروا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يتجه به إلى الله عز وجل يتمثل في طلب من الله أن يزكي نفسه، ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكاة، أي أن يزيدها تزكية. فكان يقول مثلا: اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإذا استعرضنا أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن معظمها يدور على محور طلب واحد من الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن يزكي الله سبحانه وتعالى نفسه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ناجاه مولاه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الإله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طهر الله كيانه النفسي منذ نعومة أظفاره، ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى كما سمعتم هذا السؤال ويقول: اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها، أي طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أفلا ندعو الله نحن أصحاب النفوس الأمارة بالسوء؟ نحن أصحاب النفوس ذات الرعونات المختلفة، نحن أصحاب النفوس التي توضعت فيها جراثيم الكبرياء والأحقاد والحسد والضغائن والأمراض المختلفة الكثيرة التي لا يعرفها الأطباء أطباء الجسد، ولكن يعرفها الأطباء النفسانيون. أفلا ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء؟ أثر الدعاء في تزكية النفس شيء واضح جدا، ذلك لأن الدعاء عبارة عن الجسر الواصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الجسر أقامه الله بينك وبينه وقال لك: انظر إلى حاجاتك التي تشعر بها، تستطيع أن توصل خبرها إلي عن طريق هذه القناة، هي قناة الدعاء، أي حاجة تشعر به. وهنا يختلف الناس، فأما الذين تهوى أنفسهم الدنيا والسعادة العاجلة فقط، فطلبهم إنما يكون من نوع واحد، هو أن يصلح الله دنياهم، هو أن يغنيهم، هو أن يعافيهم، هو أن يكرمهم برغد من العيش، هذا ما يعرفونه. أما الإنسان الذي وعى رسالة الإنسان في هذه الحياة والوظيفة التي وظفه الله عز وجل بها، وعلم أن أداء الإنسان لهذه الوظيفة يتوقف على شرط أساسي، ألا وهو تزكية النفس. والنفس كما قلت لكم عبارة عن المشاعر البهيمية التي تتوضع في كيان الإنسان، وهو شيء غير الفطرة الروحانية التي تنعكس على العضلة القلبية، هذا شيء آخر. هذه هي النفس. فالإنسان الذي عرف مهمته التي أقامه الله عز وجل عليها، وعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي هذه المهمة إلا إذا زكيت نفسه، لأنه إذا لم تتزكى نفسه سيصطدم بكبريائها، سيصطدم بأحقادها، سيصطدم برعوناتها أي تعلقها بالمتع العاجلة فقط، سيصطدم بالحسد، بكثير من الأدواء، ومن ثم لا يستطيع أن يسير، لا يستطيع أن يؤدي الوظائف التي كلفه الله عز وجل بها، ويشعر بالخطر ويشعر بالعائق، كما يشعر المريض بالعائق الذي يمنعه من تناول الطعام، كما يشعر المريض بالعائق الذي يمنعه من الحركة والنشاط كأترابه وأصدقائه. ومن ثم فهو يجأر إلى الله بالدعاء كما يجأر ذلك المريض بالدعاء. عندئذ أقول: يا رب، أنا مبتلى بنفس شريرة، أنا مبتلى بنفس أمارة بالسوء، أنا مبتلى بنفس تحجزني عن الكثير من أوامرك، فطهر اللهم نفسي وأخضعها لسلطانك، أخضعها لأمرك، أخضعها لما قد شئت مني، وأبتهل إلى الله دائما وأتضرع إليه، ولا أدعوه إلا بعد أن أحقق الشرائط الثلاث التي حدثتكم عنها. عندئذ لا بد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وسوف أجد نفسي في وقت من الأوقات وقد تخلصت من هذه الرعونات، وأجد أن روحانيتي وأن يقيني العقلي بدأ يتغلب شيئا فشيئا على رعونات نفسي. كانت النفس تتمرد وكان الحكم إليها، والآن بعد أن استجاب الله عز وجل دعائي أصبح القرار لعقلي، وأصبح القرار بعد ذلك للفطرة الكامنة بين جوانحي، وإذا بهذه الفطرة زائد تلك القناعة العقلية يهيمنان على نفسي الأمارة بالسوء، وشيئا فشيئا يهدأ جماح هذه النفس عن طريق الاستجابة التي أكرمني الله سبحانه وتعالى به. وهكذا أيها الإخوة، فقد وجدنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى طرائق لتزكية النفس، أولها طريقة التفكر، وذكرنا آدابه وفصلنا القول فيه. الطريقة الثانية الإكثار من ذكر الله، وأفضنا القول في هذا الجانب أيضا. الطريقة الثالثة الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بشروطه التي تحدثنا عنها. الطريقة الرابعة والأخيرة ما هي؟ هي أن يفطم الإنسان فمه عن أكل المال الحرام، ولعلكم ترون أن هذا الطريق أصعب الطرق الأربعة. الطريقة الرابعة لتزكية النفس، ولا يكفي ذكر الله ولا يكفي التفكر ولا يكفي الدعاء إلا إذا توج ذلك كله بأن يفطم الإنسان نفسه من أكل المال الحرام. ومعنى المال الحرام؟ المال الذي لم يدخل إلى حوزتك بطريقة شرعية ومددت يدك إليه بطرق ملتوية لم يقرها الشارع جل جلاله. وما أكثر هذه الطرق الملتوية، كل ذلك يدخل تحت اسم المال الحرام. والكلمة الجامعة للمال الحرام هي قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فانظروا إلى كلمة الباطل كم حوت من صور ومن أنواع شتى من سبل المال الحرام. وعندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهو يكرر هذه الكلمة الطيبات كثيرا في القرآن. كثير من السطحيين يظنون أن الطيبات يعني الطعام الذي يشعر الإنسان بمتعة أكله ويشعر الإنسان بأنه لذيذ وأنه مفيد للجسد، هكذا يفسرون الكلام الطيب، أي التفسير العرفي، مع أن المعنى الذي يقصده بيان الله عز وجل ليس ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من المال الذي جعله الله حلالا فطيبه حكم الله بأن قدمه إليكم بنهج شرعي، هذا هو الطعام الطيب. أما الطعام الذي يناقض هذا الوصف فهو كل ما جاء عن طريق السبل المتعرجة التي أشرنا إليها. من المال الحرام أيها الإخوة ما يأخذه الإنسان من صاحبه غصبا، من المال الحرام الذي نهى الله عز وجل عنه ما يقتنصه الإنسان من غيره سرقة، من المال الحرام الذي حذر الله عز وجل منه ما يقتنصه الإنسان من غيره تحايلا، أي عن طريق غش، عن طريق تحايل، عن طريق غبن، عن طريق مكر من أنواع المكر الكثيرة التي يعرفها التجار وتعرفها أسواقنا. ويا للأسف، كل ذلك داخل في المال الحرام الذي يحذر الله عز وجل منه. من المال الحرام الربا الذي حذر الله عز وجل منه، وتأملوا في قول الله عز وجل وهو ينبه إلى هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن لا داعي إلى أن نفيض في بيان أنواع المال الحرام، نحن نسلك طريقة أخرى. المال الحلال هو ذاك الذي تتبادله مع إخوانك عن طريق تجارة وتبايع طبق نهج شرعي، هذا هو المال الحلال، وما عدا ذلك فكله حرام وإن خيل إليك أنه مباح. كثيرون هم أيها الإخوة التجار الذين يسلكون السبل المختلفة لاقتناص مزيد من الربح وراء تجاراتهم، ويخيل إلى الواحد منهم أنه يسلك طريقا مشروعا لأنه يسلك طريقا يقوم على الخبرة التجارية، وعلى الآخرين أن تكون لديهم مثل هذه الخبرة، ومن ثم فالإنسان إذا سلك خبرته التجارية في اقتناص مزيد من الأرباح فإنما فعل فعلا مباحا. هذا الكلام عبارة عن وسوسة من الشيطان، وهي رقية من رقى الشيطان أيها الإخوة. لا، التحايل لا يدخل في النهج الذي شرعه الله عز وجل، وأنواع التحايل كثيرة. فلنفرض مثلا عندما يتفق تجار الخضار أو الفاكهة فيما بينه على أن يستقبلوا ذلك الفلاح الذي يأتي في جنح الليل أو مع الفجر ببضاعته من حقله أو من بستانه ليبيعها، يتفقون فيما بينهم على أن لا يشتروها إلا بأبخس الأثمان الممكنة، ويعرض هذا الفلاح بضاعته على هذا وعلى هذا وعلى ذاك، ولا يجد من يشتريها إلا بمستوى معين من السعر. فماذا يصنع؟ يعلم أنه لو تركها ساعات لفسدت هذه البضاعة. إذن ليس له إلا سبيل واحد، هو أن يستسلم لما اتفق عليه تجار هذا السوق وأن يبيعها بالسعر الذي لا سبيل أمامه إلى غيره، ويعود. ويظن هؤلاء التجار الذين قد تجد كثيرا منهم يصلون ويحجون أنهم فعلوا شيئا مباحا وأنهم سلكوا طريقا عقلانية إلى مزيد من الربح. لا، هذه الطريقة العقلانية لكي تكون مشروعة ما ينبغي أن تكون سبيل خير لك وسبيل هلاك لأخيك. لا، السبيل المشروعة هي تلك التي تكون سبيلا مفيدة للجميع. هذا مثال، وبوسعكم أن تقيسوا على هذا المثال أمثلة كثيرة أخرى. وموعدنا بتفصيل هذا الكلام والإفاضة فيه الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.